بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. وقال في بحث أول وقت العشاء وهو المسألة العاشرة من الحدائق الناظرة، قال الشيخان: أول وقتها غيبوبة الشفق، ونسبه في المختلف إلى ابن أبي عقيل وسلار، وهو أحد قولي المرتضى على ما نقله بعض الأصحاب أيضا. ثم قال: احتج الشيخان على ما نقله في المدارك والمختلف في صحيحة الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام متى تجب العتمة، قال: إذا غاب الشفق، والشفق الحمرة. وصحيحة بكر بن محمد عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قد تقدم، قال فيه: وأول وقت العشاء ذهاب الحمرة، وآخر وقتها إلى غسق الليل. وزاد في المختلف نقلا عنهما، ولأن الإجماع واقع على أن ما بعد الشفق وقت العشاء، ولا إجماع على ما قبله، فوجب الاحتياط لئلا يصلي قبل دخول الوقت، ولأنها عبادة مؤقتة فلا بد لها من ابتداء مضبوط، وإلا لزم تكليف ما لا يطاق. وأداء المغرب غير منضبط فلا يناط به وقت العبادة. هذا رد على الشافعية، هذه بيحدد وقت المغرب بمقدار الصلاة. قال إنه ما هو منضبط مقدار الصلاة، ما أحد داري كم دا يقعد يصلي، ما هو سابر يحدد الوقت به، ما هو سابر التحديد إلا بالمنضبط، والمنضبط هو غروب الشفق. أقول: ظاهر كلاميهما ولا سيما مع ما ذكره هنا من الاحتجاج في المختلف أن مراد الشيخين بما نقل عنهما أن غيبوبة الشفق هو الوقت الحقيقي للعشاء، وأن صلاتها قبله كصلاة المغرب قبل الغروب، والظهر قبل الزوال، وهو محل نظر، لأن الشيخ في النهاية قد جوز تقديم العشاء قبل غيبوبة الشفق في السفر، في السفر وعند الأعذار، حيث قال بعد أن ذكر أن وقت العشاء الآخرة سقوط الشفق وآخره ثلث الليل، ويجوز تقديم العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق في السفر وعند الأعذار، ولا يجوز ذلك مع الاختيار. نقدمنا كلام النهاية في بحث كلمات الفقهاء في أول الكتاب هذا. النهاية كانت كتاب مدرس للإمامية، مدرس يدرسوه مثل التحرير واللمع والأزهار. وقال الشيخ المفيد في المقنعة: ولا بأس بأن يصلي العشاء الآخرة قبل مغيب الشفق عند الضرورات، وجوز في التهذيب تقديمها إذا علم أو ظن أنه إن لم يصلي في هذا الوقت لم يتمكن منها بعده. وكلامه هذا يدل على كون هذا الوقت الذي نقل عنه في هذه المسألة إنما أريد به الوقت الموظف لذوي الاختيار دون ذوي الأعذار، وهذا هو الذي تنطبق عليه الأخبار الجارية في هذا المضمار. فمرجع كلاميهما إلى أن هذا الوقت الموظف لهم ليس لهم التقديم عليه إلا لعذر، وحينئذ فلا يرد عليه الاستدلال بما نقلناه عن المدارك من الأخبار، فإنها صريحة في أصحاب الأعذار. قال: ثم إنه على تقدير ما ذكرناه من حمل كلام الشيخين على أن المراد بكون غيبوبة الشفق أول وقت العشاء الآخرة يعني وقت فضيلتها، وأنها لا تقدم على ذلك إلا لعذر كالسفر ونحوه، فيجب حمل الأخبار التي استند إليها مما قدمنا ذكره على ذلك أيضا، إلا أنه قد ورد في الأخبار ما يدل على الجواز من غير عذر ولا علة، فأورد رواية الجمع في الحضر بعدة طرق وألفاظ وعقبها بقوله: والظاهر حمل هذه الروايات على الرخصة كما يشير إليه قوله عليه السلام: وإنما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله ليتسع الوقت على أمته. وإن كان الأفضل الانتظار إلى غيبوبة الشفق، وأنه لا يقدم قبل ذلك إلا مع العذر كما تقدم في جملة من الأخبار. وقال البحراني أيضا في بحث وقت العشاء الآخرة، وهي المسألة 11، قال الشيخ المفيد: آخره ثلث الليل، وهو قول الشيخ في النهاية. تقدم كلام النهاية في النهاية، والجمل والخلاف والاقتصاد، وفي النهاية آخره ثلث الليل، ولا يجوز تأخيره إلى آخر الوقت إلا لعذر. قال في المختلف بعد نقل ذلك: وهذا يدل على أن وقت المضطر عنده ثلث الليل. وقال ابن البراج: كقول المفيد. ونقل الشيخ في المبسوط عن بعض علمائنا أن آخره للمضطر طلوع الفجر. ونقل عنه أنه قال في موضع من كتاب الخلاف: لا خلاف بين أهل العلم في أن أصحاب الأعدار إذا أدرك أحدهم قبل طلوع الفجر الثاني مقدار ركعة أنه يلزمه العشاء الآخرة. هذا قوله لا خلاف، تعبد رواية الإجماع التي قدمناها في أن وقت العشاء للمعذورين ممتد إلى الفجر إذا أدرك أحدهم قبل طلوع الفجر الثاني، الفجر الثاني الفجر الصادق، مقدار ركعة أنه يلزمه العشاء الآخرة. وقد تقدم في المسألة 9 اختيار المحقق وصاحب المدارك لهذا القول، وتبعهما جملة من متأخر المتأخرين. وقال البحراني في المقصد 3 من الأوقات: المشهور بين الأصحاب وجوب الصلاة في الأوقات المحدودة في الأخبار المتقدمة وجوبا موسعا من أول الوقت إلى آخره، لا يتضيق إلا بظن الوفاة، إلا إذا هو ظن أنه بيموت ما بيصلى يلزمه يصلي وقت ما يظن. ونقل في المنتهى عن الشيخ المفيد أنه قال: إن أخرها ثم احترم في الوقت قبل أن يؤديها كان مضيعا لها، وإن بقي حتى يؤديها في آخر الوقت أو فيما بين الأول والآخر عفي عن ذنبه. قال في المنتهى وفيه تعريض بالتضييق. ثم نقل عنه أنه قال في موضع آخر: إن أخرها لغير عذر كان عاصيا، ويسقط عقابه لو فعلها في بقية الوقت، ولقد استحق العقوبة لكن كله تحت المشية. ونقل في المختلف عن الشيخ أنه قال: الصلاة تجب في أول الوقت وجوبا موسعا، والأفضل تقديمها في أول الوقت. ثم نقل عن ابن أبي عقيل أنه قال: إن أخر الصحيح السليم الذي لا علة به من مرض ولا غيره ولا هو مصل سنة صلاته عامدا من غير عذر إلى آخر الوقت، عامدا من غير عذر إلى آخر الوقت، فقد ضيع صلاته وبطل عمله، وكان عندهم إذا صلىها في آخر وقتها قاضيا لا مؤديا للفرض في وقته. عندهم يعني عند الإمام. ثم نقل في المختلف عن الشيخ المفيد أنه احتج بما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لكل صلاة وقتان، وأول الوقت أفضله، وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلا من عذر. قال البحراني: أقول قد ذكرنا أن ما نسبه للشيخ المفيد من القول بالتضييق ليس في محله، وإنما كلامه وقع على نهج الأخبار المستفيضة في المسألة من أن لكل صلاة وقتين، وأن الوقت الثاني إنما هو لذوي الأعذار والاضطرار، وأن من أخر الصلاة إليه ولم يكن كذلك، أي لم يكن من أهل الأعذار والاضطرار، كان تحت المشية، لا يجب على الله تعالى قبول عمله، إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه، وهو ظاهر في حصول العصيان بالتأخير. وإن وقعت الصلاة أداء، هذا ما كلامه في شأن العفو والمشية، كررت لكم، قلت لكم هذا مبني على قول الإمامية بالرجع المرجئ، يقولوا بأن المعاصي غير الكفر ممكن العفو عنها غير توبة. محل الشاهد منها أنهم قالوا أن الوقت وقت الاختيار للمختار ووقت الاضطرار للمضطر، مثل كلام أصحابنا. ونحوه كلام ابن أبي عقيل، إلا أنه بالغ في ذلك بنسبته إلى إبطال العمل وكونه قاطيا للفرض لا مؤديا. تقدم قال: فقد ضيع صلاته وبطل عمله، وكان عندهم إذا صلىها في آخر وقتها قاطيا لا مؤديا للفرض في وقته. وبالجملة فإن ما ذكره شيخنا المفيد هو الذي تكاثرت به الأخبار المتقدمة كما أوضحناه بما لا مزيد عليه، ومراده بأول الوقت يعني الوقت الأول من الوقتين اللذين دلت الأخبار عليهما بالنسبة إلى كل صلاة. انتهى. تقدم كلام الشيخ المفيد، كلامه مثل كلام الأزهر. هذا الذي ذكرناه عن الإمامية، قلنا إننا سنذكر من كلام الإمامية بحثين: البحث الأول من كلام المتفقهين منهم، الثاني من مرويات مما رواه عن النبي والأئمة، نروي منها ما يؤكد ما قلناه في أول الرسالة ويؤكد رواية الإجماع. هو هذا البحث الثاني. الأول انتهى كلام المتفقهين أهل الفقه، لكن يكفي لمعني. ما إليكم.